كانت الولايات المتحدة قادرة على منعها، مشددا على أن قرار عدم امتلاك هذا النوع من الأسلحة نابع من إرادة الإيرانيين الذاتية. أكد الرئيس الإيراني أن أمريكا وأوروبا يمارسان سياسة فرض الحظر والتهديد على إيران، مضيفا أن الجمهورية الإسلامية لا شيء يوقفها. وشدد مسعود بزشكيان على صمود إيران أمام محاولات تدميرها خلال فترة الدفاع المقدس، موضحا أن العالم اجتمع بأسره ضدها لكنه فشل بتحقيق مبتغاه بسبب صمود الشعب الإيراني وإيمانه. بزشكيان لفت إلى أن إيران أقوى اليوم مما كانت عليه بداية الثورة الإسلامية، وهي لا تخشى التهديدات الخارجية. أما عن الموقف اليمني من القضية الفلسطينية، شدد قائد حركة أنصار الله اليمنية على أن استئناف القوات اليمنية حظر السفن الإسرائيلية هي الخطوة الأولى. وأكد السيد عبد الملك الحوثي أن صنعاء ستتجه إلى خطوات تصعيدية أخرى في حال مواصلة الاحتلال تجويع الشعب الفلسطيني، لافتا إلى وجوب مساندة المواقف الداعمة للشعب الفلسطيني. وانتقد الحوثي الأنظمة العربية لتخاذلها مع الفلسطينيين أو معاداتها أي طرف يتخذ مواقف عملية ضد تصعيد الاحتلال، مضيفا أن بيانات القمم العربية عادة ما تكون مخففة في اللهجة والتعبير، وهي غير مرفقة بأي خطوات عملية. أما بالنسبة لحركة حماس وأيضا الجهاد الإسلامي، اعتبرتا حركتا حماس والجهاد الإسلامي أن استئناف جبهة الإسناد اليمنية يؤكد الالتزام الحقيقي والموقف الأصيل والشجاع للشعب اليمني وقيادته، مؤكدتان أنه يشكل ضغطا حقيقيا لكسر الحصار الجائر. وكشفت صحيفة يدعوت أحرنوت استعداد جيش الاحتلال وتعامله بجدية كبيرة مع التهديدات القادمة من اليمن. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
الحصار بالحصار وتهديد المصالح الإسرائيلية وتقييد حركة سفنها التجارية والعسكرية في المنطقة، أبرز ما يتضمنه قرار حركة أنصار الله اليمنية استئناف جبهتها المساندة للفلسطينيين في قطاع غزة، وبالتالي ومن جديد حظر عبور كافة السفن الإسرائيلية أو المتجهة للاحتلال من البحرين الأحمر والعربي وباب المندب وخليج عدن. هذا الإعلان والقرار لاقى ترحيبا كبيرا وخاصة من قبل أهل الأرض، فصائل المقاومة الفلسطينية. حركة حماس اعتبرت أن استئناف عمليات القوات المسلحة اليمنية يؤكد الالتزام الحقيقي في إسناد غزة وعن الموقف الأصيل للشعب اليمني وقيادته، مؤكدة أن الموقف اليمني يشكل ضغطا حقيقيا لكسر الحصار الجائر، وداعية شعوب الأمة وأحرار العالم إلى تصعيد التحركات الفاعلة للضغط على كيان الاحتلال وداعميه حتى إنهاء العدوان ورفع الحصار. وفيما أكدت القوات المسلحة اليمنية على لسان المتحدث باسمها العميد يحيى سريع أن حظرها عبور كافة سفن الاحتلال أو المتجهة إليه يستمر حتى إعادة فتح المعابر ودخول المساعدات إلى قطاع غزة، أشادت حركة الجهاد الإسلامي بالخطوة اليمنية الجريئة والشجاعة، مؤكدة أنها تهدف للضغط على الكيان ورعاته من أجل إعادة فتح المعابر وإدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر، وأنها تؤكد وحدة الموقف ضد الاحتلال والظلم، داعية الشعوب العربية والإسلامية كافة إلى اتخاذ مواقف مماثلة تعزز صمود الشعب الفلسطيني وتساند حقوقه المشروعة. صحيفة يدعوت أحرنوت العبرية كشفت عن استعداد جيش الاحتلال وتعامله بجدية كبيرة مع التهديدات القادمة من اليمن، مشيرة إلى اتخاذه سلسلة من الإجراءات لتعزيز الجاهزية من بينها وضع وضع عدة أنظمة في حالة تأهب، بما في ذلك منظومة اعتراض الصواريخ هيتس. معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي حذر في تقرير حديث لعامي 2025 و2026 من أن التهديد اليمني ضد كيان الاحتلال مرتبط بشكل مباشر بالحرب على غزة، متوقعا استمرار الهجمات الصاروخية والمسيرات اليمنية طالما استمر العدوان الإسرائيلي.
أما آخر التطورات في الضفة الغربية المحتلة، أصيب مستوطنون في عملية إطلاق نار صوب سيارة إسرائيلية قرب مستوطنة إريائيل شمالي الضفة الغربية المحتلة. وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن حالة المستوطن المصاب بعملية إطلاق النار وصفت بالمتوسطة، فيما انسحب المنفذ من المكان، مضيفة أنه أصيب جراء تعرضه لإطلاق نار داخل مزرعة قرب المنطقة الصناعية إريائيل، فيما لفتت إلى أن قوات معززة من الجيش تنفذ أعمال تمشيط في المنطقة بحثا عن المنفذ. أعربت فرانشيسكا البانيز المقررة الأممية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عن قلقها البالغ إزاء ما يحدث في الضفة الغربية، مشيرة إلى أنه يمثل حملة تطهير عرقي تقوم بها القوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين. وقالت المقررة الأممية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا البانيز إن الاحتلال هجر 40,000 فلسطيني من الضفة في شهر واحد، واصفة ما يجري بالضفة الغربية وموقف الدول العربية منه بالأمر الصادم. وقالت إن الظرف الحالي يوفر فرصة مهمة لتوحيد الصوت العربي دفاعا عن الفلسطينيين بدلا من الحديث عن إعمار غزة فقط. أما آخر المستجدات في سوريا، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بارتفاع حصيلة ضحايا المجازر بمنطقة الساحل السوري إلى أكثر من 1380 قتيلا، وأكد المرصد ارتكاب 50 مجزرة بحق المدنيين في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة، مضيفا أن قوات الأمن والجماعات الرديفة نفذت عمليات إعدام ميداني وتهجير قسري وحرق للمنازل دون رادع قانوني. المرصد السوري حذر من دفن الضحايا بمقابر جماعية ليتم استغلالها عبر اتهام ما يسمونها فلول النظام السابق بارتكاب هذه المذابح، داعيا المجتمع الدولي إلى إرسال فرق توثيق مستقلة للتحقيق العاجل بهذه الانتهاكات. قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إن قطاع غزة يشهد شحا في الغذاء والماء والخدمات الصحية بعد قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقف إدخال المساعدات وقطع الماء والكهرباء عن القطاع. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمره الصحفي اليومي إن 16% فقط من نقاط الخدمات الطبية في محافظة شمال غزة لا تزال تعمل بشكل جزئي. وحول جمع النفايات الصلبة أكد دوجاريك أن تكدس القمامة يؤدي إلى ظروف غير صحية ويزيد من المخاطر على الصحة العامة. قبل الختام مستمعينا الكرام، إليكم العناوين. قائد الثورة الإسلامية يحذر أمريكا من ارتكاب أي حماقة ضد إيران ويتوعدها برد حاسم ومؤكد. قائد حركة أنصار الله اليمنية يؤكد أن قرار حظر السفن الإسرائيلية هي الخطوة الأولى. إصابة مستوطن في عملية إطلاق نار صوب سيارة إسرائيلية شمالي الضفة الغربية. في أمان الله وحفظه.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضا على هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول أي 19 مترا وبذبذبة قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. أما مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 19 مترا وبذبذبة قدرها 15,320 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 2:10 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. أيها الأحبة، نتمنى لحضراتكم أوقاتا مفيدة وممتعة مع برامج إذاعة طهران العربية.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي مشرعون بلا شرعة، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل الانتهاكات الأمريكية والغربية للتشريعات القانونية ولكل المعاهدات التي وقعت عليها في أوقات سابقة. وفي حلقة اليوم نسلط الضوء على انتهاك أمريكا للقانون الدولي من خلال إعلان الرئيس الأمريكي ترامب نيته إفراغ غزة من أهلها لتعود ملكيتها إليه. عنوان الحلقة: سياسة الصدمة والرعب التي يستخدمها ترامب لم توفر أحدا. تابعونا بعد هذا الفاصل. أهلا ومرحبا بكم أيها الأفاضل. تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن يبدأ ولايته الجديدة باستراتيجية جديدة قائمة على وقف النزاعات والحروب وإحلال السلام، وهو تعهد شكك فيه كل من يعرف ترامب من مناصريه ومناوئيه، فالرجل يقول شيئا ويناقضه في الوقت نفسه. فلم تمر أيام قليلة على دخوله البيت الأبيض حتى أعلن الحرب على الجميع أعداء وحروب حلفاء. سياسة الصدمة والرعب التي يستخدمها ترامب لم توفر أحدا، فأعلن الحرب الاقتصادية ضد منافسته الصين وضد حليفتي أمريكا كندا والمكسيك، كما أعلن عزمه ضم كندا إلى الولايات المتحدة كولاية 51، واحتلال جزيرة غرينلاند الدنماركية ومضيق بنما، ووضع جميع هذه الدول أمام خيارين لا ثالث لهما: إما الرضوخ للضغوط الاقتصادية أو انتظار غزو عسكري. الغريب واللافت في كل قرارات ترامب التي كانت تصدر بين ساعة وأخرى هو قراره طرد 2.5 مليون غزي من قطاع غزة، واحتلال غزة لتصبح ملكية أمريكية ليعيش أناس من جميع أنحاء العالم فيها بعد إعادة تطويرها، إلا أنها تبقى محرمة على أهلها الأصليين. اللافت أكثر أن ترامب قال إن خطته لاحتلال غزة وطرد أهلها حظيت بما أسماه إشادة واسعة من مختلف المستويات القيادية، رغم أن كاتب السطور رصد كل ردود الفعل الدولية على خطة ترامب ولم يرصد أي رد فعل يؤيد ما ذهب إليه ترامب حتى من قبل حلفائه الغربيين والعرب والمسلمين، وفي مقدمتهم مصر والأردن. وهناك عصابة رحبت بخطته، وهي عصابة نتنياهو وبن غفير وسيموتريتش. العالم كان ينتظر من زعيم العالم الحر ورافع راية حقوق الإنسان أن يتعاطف مع غزة التي حولها مجرم الحرب نتنياهو إلى خراب بفضل الدعم والسلاح الأمريكي. نراه يعاقب الضحية وينتصر للمجرم. الكارثة أن ترامب لم ير في دمار غزة سوى فرصة للاستثمار لإقامة منتجعات وكازينوهات وملاه لتصبح ريفيرا الشرق الأوسط، متجاهلا أكثر من 150,000 ضحية معظمهم من الأطفال والنساء وأكثر من 2 مليون نازح. إذا أردنا أن نتحفظ على استخدام صفة الجنون لإطلاقها على ترامب، فإن الرجل أقل ما يقال عنه إنه مفصول عن الواقع، فكيف يمكن له أن يفرغ غزة من أهلها لتعود ملكيتها إليه في الوقت الذي قاوم الغزيون القنابل والصواريخ الأمريكية التي ألقاها نتنياهو وعصابته على رؤوسهم، والتي تجاوزت قوتها تفجير 6 قنابل نووية ولم يتركوا أرضهم.
مشرعون بلا شرعة يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية، وعلى رأسها حقوق الإنسان.
كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرعة.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. إنما يترشح عن ترامب لا يمكن أن يترشح عن إنسان سوي، فهو يتحدث وكأن العالم ضيعة أمريكية يتصرف بها كيف يشاء، متناسيا أن كل أحلامه خطرت يوما برأس سلفه هتلر وأنها تحولت إلى كابوس أنهت حياة هتلر ودمرت ألمانيا وأوروبا. لذا فإن التقليل من شأن الشعب الفلسطيني ومحاولة تجنب حتى ذكر اسمه يمكن أن يقنع العالم بأنه ليس هناك شعب فلسطيني، فمثل هذا الإنكار الغبي والمتعجرف سيجلب الويلات والكوارث ليس للفلسطينيين والعرب فحسب، بل لحلفاء ترامب الصهاينة ولجنوده وقواعده العسكرية ولمكانة بلاده في العالم. العالم وفي مقدمته العالم الغربي بدأ يتلمس مخاطر جنون ترامب، حتى تعالت الأصوات في أوروبا إلى التعامل مع أمريكا كخصم وليس حليفا. فما بالك بمنطقة الشرق الأوسط أو غرب آسيا وشعوبها، وخاصة الشعب الفلسطيني؟ فغزة ليست أرضا مدمرة تنحصر مهمة أمريكا في إزالة القنابل غير المنفجرة والأسلحة وتسوية المنطقة وهدم المباني المدمرة فيها، إضافة إلى توفير فرص عمل للشباب وتنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة في غزة، وهي وعود خبيثة هدفها الأول والأخير تهجير أهالي غزة، وهو هدف كان حلما بالنسبة لأمريكا والكيان الإسرائيلي مدة عقود، إلا أنه لم يتحقق. ففي عام 1955 اقترح الكيان الإسرائيلي بدعم بريطاني أمريكي بتوطين الفلسطينيين في سيناء، وهو مخطط تم وأده بصمود الشعب الفلسطيني والموقف الرافض للرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، كما حاولت نفس الجهات في ستينيات القرن الماضي توطين الفلسطينيين في الأردن، وهو مخطط فشل أيضا، كما طرحت الأمم المتحدة ودول غربية خططا لتوطين الفلسطينيين في دول مضيفة مقابل دعم مالي، لكنها قوبلت برفض حاسم من اللاجئين الفلسطينيين، كما أفشل الشعب الفلسطيني صفقة القرن المشؤومة، وكما أفشل مفاعيل الاتفاقات الإبراهيمية لدفن القضية الفلسطينية عبر التطبيع مع بعض الأنظمة العربية لدفع القضية الفلسطينية على الهامش. فإن ترامب وصديقه مجرم الحرب نتنياهو على موعد جديد مع فشل آخر، بعد أن استوعب الشعب الفلسطيني درس النكبة جيدا وبات يفضل الموت في أرضه على كل ريفيرات العالم. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي متى اللقاء؟
وين انت وين يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ الإحساس والاستشعار بوجود الإمام شخصا أو كرعاية أو بركة أو دعاء في كل خير نجده ونراه ونحس به في حياتنا. فقد كتب الإمام عليه السلام مخاطبا الشيخ المفيد: إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء أي الشدائد واصطلمتكم الأعداء، فاتقوا الله جل جلاله. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السياحة الغذائية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم وحللتم علينا أهلا في حلقة جديدة من برنامجكم السياحة الغذائية في إيران، حيث سنتجول اعتبارا من هذه الحلقة بين مدن محافظة قزوين كي نتعرف على أهم معالمها السياحية الغذائية والتاريخية والطبيعية. رافقونا.
أحبتنا الأفاضل، تقع محافظة قزوين في الشمال الغربي من إيران، وتضم 6 أقضية هي قزوين وتاكستان وبوين زهراء وأبيك وقضاء البرز وقضاء آواج، وتعتبر من أقدم محافظات إيران حيث يعود تاريخها إلى العهد الساساني.
اختيرت هذه المدينة في عهد الملك طهماسب الصفوي الذي حكم من 1524 إلى 1576 كعاصمة لإيران، وكانت تعد أهم مدن إيران لمدة 57 عاما. ولذلك يمكننا أن نشاهد فيها الكثير من الأبنية التاريخية. ومن الطريف أن نعلم أن 11% من الآثار التاريخية الوطنية في إيران توجد في محافظة قزوين.
تعتبر منطقة طارم سفلى السياحية والتاريخية في الشمال الغربي من هذه المحافظة من أهم نقاط الجذب التاريخية في قزوين، كما توجد أقدم الآثار التاريخية في هذه المنطقة وهي قلعة سميران، وكذلك أقدم موطن للسكن في إيران والذي اكتشف مؤخرا وهو قلعة كرد في مدينة آواج، ويقع في جنوب محافظة قزوين في سلسلة جبال زاغروس. يعود تاريخ هذه القلعة إلى 10,000 عام مضى. ومن بين الآثار التاريخية الأخرى في هذه المحافظة تمكن الإشارة إلى مقابر الزرادشتيين الكبيرة والتي تعود إلى عهدي الميديين والساسانيين.
نعم، كانت قزوين من المناطق التي تقع على طريق الحرير، وكانت من ضمن الطرق الرئيسة لتردد التجار وازدهار المدينة في ذلك العهد. وكما قلنا فقد كانت قزوين في العهد الصفوي عاصمة إيران لأكثر من نصف قرن. ومن الطريف أن نعلم أن قزوين تمت توأمتها مع 12 مدينة في العالم، ومنها مدينة دينيزلي في تركيا، وهايكو في الصين، وأوسان في كوريا الجنوبية، وبيروجا في إيطاليا، وإيراوان في أرمينيا.
كانت مدينة قزوين تحيط بها في الماضي 12 بوابة، هي بوابة رشد، وبوابة طريق كوشك، وبوابة تبريز، وبوابة باغشاه، وبوابة شيخ آباد، وبوابة طهران القديمة، وبوابة خندق بار، وبوابة إمام زاد حسين، ولم يتبقى منها اليوم سوى بوابة طريق كوشك وبوابة طهران.
كانت هذه المدينة تعرف طيلة التاريخ بأسماء مختلفة، منها راجيا وأرساس وأردابا وكاشوين وقسوين وغيرها. كما يرى بعض المؤرخين أن قزوين معربة من كاسبيان، وأن الكاسبيين كانوا هم المؤسسين لقزوين، وكان اسم بحر قزوين يستخدم في النصوص العربية والعثمانية القديمة بل حتى المعاصرة للإشارة إلى بحر الخزر.
السياحة الغذائية في إيران، برنامج نقوم من خلاله بجولة بين رحاب المحافظات والمدن الإيرانية ذات الطبيعة السياحية، لنتعرف من خلالها على تاريخ أهم الأطعمة والمأكولات الإيرانية اللذيذة والصحية، والحديث عن تفاصيلها لتكون نقطة جذب سياحية تستقطب السائحين من الداخل ومن مختلف بلدان العالم. السياحة الغذائية في إيران.
مستمعين الأحبة، تحيط جبال البرز المركزية بمحافظة قزوين، وهو ما أدى إلى أن تكون هذه المنطقة فريدة من نوعها من حيث المناخ، وأن تزرع فيها أنواع المحاصيل الزراعية. من بين أهم المحاصيل الزراعية في هذه المحافظة أنواع المحاصيل الصيفية والشعير والذرة والحبوب الزيتية وغيرها.
وأما فيما يتعلق بالأطعمة القزوينية فإنها تتميز بطعم حلو ممزوج بالطعم الحامض، ويعد من الحبوب واللحم وأنواع اللب والمقبلات المحلية المعطرة. ويهتم أهالي قزوين كثيرا بعطر الطعام وطعمه، وهم متعلقون بالحلويات إلى حد كبير، ويمكن شراء أنواع الحلويات خلال السفر إلى قزوين كهدايا، مثل أنواع البقلاوة ورقائق الخبز المطعمة بالفستق وخبز الحمص والرز والرغيف الحلو والكثير من أنواع الحلويات.
يقوم أهالي قزوين بطهي أطعمة خاصة في المناسبات الخاصة، ومنها الأكلة المعروفة باسم قيمنثار والرز الحلو المعروف باسم شيرين بولو، حيث تقدم هاتان الأكلتان في الولائم الرسمية والأعراس. كما يطبخ أهالي قزوين مرقة القيمة مع البير بريس المعروف باسم زريشك في الفارسية، وذلك في مجالس العزاء، والرز مع السمك في ليلة يوم النيروز، والكثير من المناسبات الأخرى، حيث لكل مناسبة طعام خاص بها.
ولكن الطعام المعروف باسم قيمنثار أو قيمنثار هو الأكثر انتشارا بين أهالي قزوين، ويعتبر هذا الطعام من الأكلات التي تقدم في الحفلات الخاصة، حيث يتميز بطعم ونكهة لا نظير لهما. وهذا الطعام ليست له علاقة بالطعام التقليدي المعروف في إيران، وهو قيمه، ولا تستخدم في إعداده الحبوب أو الحمص المجروش. واسم قيمنثار يتكون من كلمتين منفصلتين، هما قيمه بمعنى اللحم المثروم، ونثار أو نثار بمعنى ما يوزع على الحاضرين في الأعراس.
يمكننا القول إن أكلة قيمنثار أو قيمنثار تعتبر من أجمل الأكلات المحلية في إيران، وهذه الأكلة الزاهية الألوان المزينة بأنواع رقاقات اللوز والفستق والبرتقال، إلى جانب البير بريس والرز المنكه بالزعفران، يقدم لنا مزيجا في غاية الجمال، مزينا باللون الأخضر والأبيض والأصفر والبرتقالي والأحمر.
مستمعينا الكرام، شكرنا موصول لكم لحسن متابعتكم، وعلى أمل معاودة اللقاء بكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله من برنامج السياحة الغذائية في إيران.
نستودعكم العناية الإلهية، وإلى الملتقى.
وحلني بحلية الصالحين، وألبسني زينة المتقين في بسط العدل وقضم الغيظ، وإطفاء النائرة، وضم أهل الفرقة، وإصلاح ذات البين، وإفشاء العارفة، وستر العائبة، ولين العريكة، وخفض الجناح، وحسن السيرة، وسكون الريح، وطيب المخالقة، والسبق إلى الفضيلة، وإيثار التفضل، وترك التعيير والإفضال على غير المستحق، والقول بالحق وإن عز، واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي، واستكثار الشر وإن قل من قولي وفعلي، وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة ورفض أهل البدع ومستعمل الرأي المخترع، يا أرحم الراحمين.
Thank you.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأعزاء، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات. عنوان هذه الحلقة كما في الحلقات السابقة هو أحكام الصيام، وسيكون بيان الأحكام وفقا لرأي سماحة السيد الخامنئي والسيد علي السيستاني حفظهم الله. يطيب لي أولا أن أرحب بسماحة السيد حسين الموسوي الصافي أستاذ في الحوزات العلمية. سيدنا أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
حياك والله، أهلا وسهلا بكم وبكل المستمعين الكرام.
اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعين الأعزاء، فاصل ونعود بإذن الله تعالى.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم مستمعين الكرام كما نرحب بسماحة السيد. سيدنا، كما ذكرنا موضوع كلامنا هو أحكام الصيام، وكان الحديث في مفطرات الصيام. ذكرنا أنه من المفطرات للصيام أول مفطر ذكرناه الأكل والشرب، وذكرنا بعض التفاصيل. والآن المسألة التي نتطرق إليها أيضا هي شائعة والكثير يسأل عنها، فيما إذا كان الصائم قد نسي أن يستاك قبل الأذان، قبل أذان الصبح، فهل يجوز له أن يقوم بالاستياك حين الصيام؟
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يجوز للصائم الاستياك، أن يفعل المسواك في فمه، أن يدخل المسواك ويستاك أسنانه، يجوز له ذلك. ولكن إذا أخرج المسواك من فمه ويريد إدخال المسواك مرة ثانية إلى فمه، وفي هذا المسواك رطوبة أي بلل ماء، فهنا عليه أن ماذا؟ أن يبصق بعد ذلك، أن لا يبلع ريقه، كما أسلفنا وقلنا، لأنه عندما يخرج المسواك من فمه فيه لعاب، فيه سائل من فمه، فعندما يرجعه مرة ثانية كأنه ماذا؟ أدخل السائل إلى فمه ثم يبلعه يذهب إلى جوفه، فكأنه أدخل سائل أجنبي أو سائل من خارج الفم إلى داخل الفم ومن ثم إلى الجوف. فإذا ما هو الحل؟ هذا الذي يستخدم المسواك يقول عندما يخرج المسواك خارج الفم ويدخله مرة ثانية وفيه رطوبة، وهذه الرطوبة لا تستحل أو تتوزع في الفم، رطوبة يعني يعتاد بها، فيقول بعد ذلك يبصق حتى لا يدخل هذه الرطوبة التي أدخلها في فمه إلى جوفه، وإنما يبصق لكي تخرج خارج الفم. فخلاصة الكلام أن المسواك يجوز للصائم في النهار أن يستعمل المسواك، ولكن قلنا إذا أخرج المسواك وفيه رطوبة ثم أرجعه لا يبلع ريقه، وإنما يبصق حتى يتخلص من إدخال سائل من خارج الجسم إلى الجوف.
أحسنتم. إذن لا إشكال في الاشتياك ما دام أنه ليس هناك شيء خارجي يدخل إلى الجوف.
الجوف، أحسنت.
نعم أحسنتم. ولنتكلم عن الجانب الآخر، هناك شخص يقول أنا لا أريد أن يعني أستاك ولا أريد أن أقوم بتخليل الأسنان، فالسؤال هو هل يجب أساسا على الصائم تخليل الأسنان؟
طبعا بالنسبة إلى المسواك هو جائز، أي هو يجوز. نحن قلنا يجوز له الاستعمال المسواك، أما بالنسبة إلى التخليل فأيضا نقول لا يجب عليه أن يخلل أسنانه. التخليل هو أن يأتي بخيط أو بشيء يخرج ما بين الأسنان، لكن متى يجب عليه أن يخلل أسنانه؟ يجب عليه إذا علم أن هناك بقايا من الأكل موجودة بين الأسنان وفي النهار ستدخل إلى الجوف.
نعم.
فإذا علم بذلك أن هناك بعض الأجزاء سواء من اللحوم أو من غيرها موجودة بين أسنانه وهذه في النهار ستدخل إلى جوفه، فيقول هنا وجب عليه تخليل الأسنان. أما إذا لا يعلم بذلك ولا يوجد شيء في أسنانه فلا يجب عليه تخليل الأسنان.
أحسنتم. ملاحظات مهمة جدا، شكرا سيدنا. فاصل ونعود إليكم إن شاء الله مستمعين الكرام. فاصل ونواصل إن شاء الله في حديثنا وفي الكلام عن أحكام الصيام. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، كما نرحب بسماحة السيد. كان الحديث عن أحكام الصيام، مفطرات الصيام، وذكرنا التفاصيل التي ترتبط بموضوع الأكل والشرب. والآن السؤال هو هل يجوز مضغ وذوق الطعام للصائم؟
نعم، هنا كما ذهب المرجع السيد السيستاني حفظه الله يجوز مضغ الطعام للصائم وإعطاء للطفل، وأيضا يجوز ذوق الطعام، يذوق الطعام، وأيضا معرفة هذا الطعام هل هو فيه ملح أو ناقص الملح إلى آخره حتى يتعرف على الطعام. طبعا هذا جائز ولا إشكال ولا ضير فيه، بشرط أن لا يدخل إلى الجوف، لأن المسألة هي المهم أن لا يدخل إلى الجوف، يعني المسألة هي ليست في اللسان أو في الفم، المسألة إدخاله إلى الجوف.
نعم.
وهذه ضروري أن نعرفها. مثلا الآن يجوز إدخال الماء إلى الفم، ما فيها أي ضير أي إشكال، لكنه بشرط أن لا يدخل إلى الجوف. نفس الشيء عندما قلنا بالاستياك يجوز أن أوضع أن أستعمل المسواك.
نعم.
حتى إذا فيه المادة بشرط أن لا تدخل إلى الجوف.
نعم.
أيضا يجوز مضغ الطعام بشرط أن لا أدخله إلى الجوف،
وبداية هذا الأمر يكون من الحلق، يعني إذا دخل الحلق
إذا تجاوز الحلق يعني دخل إلى الجوف.
نعم.
إلى المري وإلى المعدة. أما إذا كان قبل ذلك يعني في الفم فلا ضير فيه، فمثلا يريد أن يمضغ الطعام إلى الطفل فله أن يمضغ الطعام في فمه لا يدخل إلى جوفه، فيمضغ الطعام ثم يعطيه إلى الطفل. أو يريد أن يذوق الطعام، يعرف هذا الطعام هل هو أعطي ملح أم لا، أو هل وضع له ملح أم لا، فله أن يذوق الطعام فلم يدخل إلى الجوف، وإنما فقط في فمه ولسانه، فهنا جائز في كل الأحوال.
نعم، هذا الأمر مبتلى به كثيرا.
نعم،
يعني من الاحتياجات اليومية ممكن للمرأة التي تعمل في البيت، الأمهات أيضا. إذن لا ضير في هذا الأمر. وإذا يعني من غير قصد وسهوا دخل إلى الحلق هذا الملح لنفرض أو الطعام، هل هناك إشكال؟
أو الماء نفس الشيء.
نعم،
لأنه كما قلنا حتى المضمضة مثلا يأتي ويتمضمض، يعني يغسل فمه، وهذا هم سائد وله ذلك.
نعم،
ولكن بشرط هذا الماء لا يدخل إلى جوفه، فجائز سواء كان بنية الوضوء أو كان بنية غير الوضوء.
نعم،
مثلا يريد أن يتوضأ إلى الظهر لصلاة الظهر، فيستحب له أن يتمضمض، أو لا هو يريد أن يتمضمض يغسل فمه، فلا ضير في ذلك. فنقول إذن إدخال المضمضة وغير المضمضة كما أسلفنا، ما لم يبتلع شيئا من ذلك بشكلها متعمد فلا ضير ولا إشكال فيه. لماذا؟ لأن تجوز له المضمضة وغير ذلك. نعم، في المضمضة أو في غيرها ينبغي له أن يفسق ثلاثا، لأن هذا الماء عندما يتمضمض ثم يخرجه ربما تبقى منه كمية.
نعم،
أحسنتم. فيحاول أن يفسق ثلاث مرات حتى لا يبقي من هذا الماء الذي أدخله من خارج الجسم إلى الفم، فيفسق ثلاثا في كل الأحوال، حتى في الاستياك وحتى في المضغ وحتى في غيره، المهم يتأكد أن لا يدخل شيء إلى الجوف. أما مسألة إذا دخل إلى الماء للتمضمض أو لغيره، دخل إلى الجوف بغير اختياره كما تفضلتم، ما كان هو بالهدف يدخل وإنما أراد أن يتمضمض، فهنا السيد السيستاني حفظه الله يقول إذا كان يقصد به التبريد وجب عليه القضاء، يعني يقضي يوم واحد، هذا ليس تعمد.
نعم،
ما في كفارة. هو أتى، نقول لماذا تمضمضته؟ يقول أنا أردت في ذلك أن أبرد فمي حتى أرتاح.
نعم،
فما كان مثل للوضوء كمثال أو لغيره، وإنما قصد به التبريد، يقول هنا وجب عليه القضاء. وأما في غير ذلك من إدخال بشكل يعني غير متعمد، ما كان متعمدا، فإدخال الماء إلى الفم أو غير ذلك إلى وصل إلى الجوف بغير اختياره فلا يجب عليه القضاء. فإذا ماذا تحصل؟ إذا كانت هذه المضمضة للتبريد بهذا الهدف وخرجت من غير اختياره إلى الجوف، فالسيد يقول يجب عليه أن يقضي هذا اليوم. أما لا، إذا كان للوضوء مثلا ما عنده مشكلة هو في التبريد، ما عنده مشكلة بالعطش، وإنما يريد أن يتمضمض للوضوء كمثال يعني، أو ذوق الطعام أو غير ذلك، وخرج من غير اختياره فلا إشكال فيه، أي فلا يجب عليه القضاء. نعم، إذا كان غير الوضوء، إذا كان في غير الوضوء مثلا، إذا كان في الوضوء لصلاة النافلة بل مطلقا، مثلا إذا لم يكن لوضوء الفريضة، هنا أيضا استحبابا أن يقضي إذا كان لغير الوضوء، ليس بشرط التبريد، وإنما لا هو جاء للنافلة يريد أن يتوضأ يصلي النافلة، أو لا توضأ يعني حتى يخرج من المنزل
للطهارة
المطلقة. فيقول إذا كان بهذا وتمضمض ثم ذهب إلى جوفه يستحب له أن يقضي هذا اليوم.
نعم، هذا كله الكلام فيما إذا كان لم يقصد ولم ينوي ولم يتعمد هذا الشيء.
أحسنتم، إذا كان متعمد هذا الشيء فهذا نوع من تعمد الشرب، كأنه تعمد لشرب الماء. أو إدخال الغذاء، فهذا يجب عليه ليس القضاء فقط وإنما الكفارة، لأنه تعمد الإفطار.
أحسنتم أحسنتم، طيب الله أنفاسكم وجزاكم الله خيرا. شكرا سيدنا على ما تفضلتم به، وشكرا لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة والإصغاء. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، وحياكم الله ورعاكم في أمان الله.
يا رهضا يا ابو الحمام حيابك يا ابو المكان، يا رمضان يا رمضان ارطل صايم، يا رمضان دايم فيك الخير دايم، يا رمضان اهلا بك يا خير قادم،
يا ابو المكارم
يا رمضان
يا خير دايم،
يا رمضان يا خير قادم. رمضان وافانا وهل هلاله أكرم به شهرا بدا وهلالا، هذا الوجود معطر والكون من أنواره يتلالى،
وملائك الرحمن ما بين السماء والأرض قد حشدوا له استقبالا، يا صاحب الغفلات قم في سرعة قصوى وغير منك حالا حالا. فاظفر بها واحضر بأن تقبل الوعود مطولا مطالا. إياك أن يغريك شيطان الهوى أو أن تكون مع الهوى ميالا، ما في التكاسل بلغة لمؤمل، أما يفوز مؤملون كسالا.
ما الفوز إلا
التاسعة صباحا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية الإيرانية. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أنا شيماء غراوي، سوف أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم أهم العناوين. قائد الثورة الإسلامية يحذر أمريكا من ارتكاب أي حماقة ضد إيران ويتوعدها برد حاسم ومؤكد. قائد حركة أنصار الله السيد الحوثي يؤكد دخول قرار حظر السفن الإسرائيلية حيز التنفيذ ويعتبرها بأنها الخطوة الأولى. الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الخليل وإصابة مستوطن في عملية إطلاق نار شمالي الضفة الغربية. ومن العناوين إلى التفاصيل، حذر قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنائي الولايات المتحدة من ارتكاب أي حماقة ضد إيران، متوعدا إياها برد حاسم ومؤكد. ولدى لقائه حشدا من الطلاب بالجامعات الإيرانية، أكد سماحته أن دعوة الرئيس الأمريكي ترامب للتفاوض خدعة لتضليل الرأي العام العالمي، موضحا أنه يوحي عبر ذلك أن أمريكا تسعى للحوار والسلام، لكنه انسحب من الاتفاق النووي الموقع. وأضاف سماحته أن الجمهورية الإسلامية لو